السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صاحب السعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد وزير الثقافة، سعادة السيد مسعود محمد العامري وزير العدل، أصحاب السعادة والضيوف الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس الختامي، ونسأل الله تعالى أن يكون كما قال ربنا مسكا في موسم الندوات. وضيفنا اليوم، وأنا والله أجد حرجا أن أتحدث بين يديه وأنا لست بمتحدث وإنما سائل، فأرجوه أن يقبل مني، وهو فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الكملي، وهو أشهر ما أن يعرف، ويصدق فيه ما قالت الخنساء في أخيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فهو أعرف من أن يعرف، ولكن لمن كان حاضرا وليس من أهل الشريعة ولا من أهل الأدب. فالشيخ شيخنا وضيفنا بارك الله فيه من تخرج من كلية أو من جامعة محمد الخامس العريقة، وهي جامعة من الجامعات الكبيرة جدا في المملكة المغربية الشقيقة، حتى نال فيها درجة الدكتوراه، وله إسهامات كثيرة في ميادين شتى من ميادين العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، فجزاه الله خيرا. وأنا والله يعني ما أحب أن أتكلف الثناء عليه والتعريف به لأجل ألا يضيق صدره بي، ولأنه أعرف عندي على الأقل وعند من أعرف من الحاضرين من أن يعرف، فجزاه الله خيرا أولا على قبول الدعوة تشريفه لنا في هذا الموسم، والشكر موصول لسعادة الشيخ عبد الرحمن على هذه الثقة في تكليفي بهذه الندوة. وندوتنا اليوم إن شاء الله نتحدث فيها عن أثر الحضارة الإسلامية ومخرجاتها الثقافية وغيرها على الغرب. وحقيقة أن هذا الموضوع ممتد وطويل، ولعله بدأ منذ الفتح الإسلامي لما كان الناس يرون الفارق ما بين الفاتحين، لما المسلمون كانوا قضية أنهم كانوا يبقون الناس على ديانتهم ولا يقاتلونهم حتى يدعونهم أو يشترطوا عليهم شروطا معينة فيبقون فيها على دينهم، بينما مثلا عاصر الغرب الأرثوذكس في فترة ظهور العصر الإسلامي في الدولة الرومانية آنذاك وحتى الدولة البيزنطية الشرقية، فكانوا يرغمون على أمور عقدية ما كان المسلمون يرغمون غيرهم عليها. فكأن هذه كانت إشارة لطيفة وحكيمة من الشارع الحكيم للمجتمع الغربي والعالم في ذلك الوقت إلى أن هذا الدين لم يجئ إلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكان هذا بداية التأثير، ثم تتالت كثير من المواقف. إن شاء الله سنحاول أن نستخرج من الشيخ بعض الكنوز حول هذا المفهوم ونتحدث فيها بإيجاز. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. ولعل السؤال الأول الذي ينبغي أن يسأل في مثل هذه اللقاءات عن ملامح تأثير الحضارة الإسلامية وهذا الدين على الحضارة الغربية في زمانه وإلى زماننا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صاحب السعادة أخي العزيز الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني وزير الثقافة، أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، أصحاب الفضيلة العلماء، إخواني الحضور، يسرني أن أكون بين ظهرانيكم في هذا الملتقى الثقافي ملبيا دعوة أخي سعادة وزير الثقافة الشيخ عبد الرحمن، وفقه الله إلى ما أسند إليه وسدده في ذلك، لنتكلم عن موضوع اشتجرت فيه أقلام الناظرين في أحوال الحضارات وتأثير بعضها ببعض وتأثر بعضها ببعض، وهو كما تفضل الشيخ بارك الله فيه: هل للمسلمين تأثير على الحضارة الغربية هل إذا نظر إلى البناء الحضاري، هذا الهيكل الحضاري المبني، أن نجد لبنة أو لبنات تدل على المسلمين كما يدل السير على السائر؟ هل أدلوا بدلائهم مع المدلين في هذا الهيكل الحضاري كما نزعم وكما نعتقد وكما يعتقد السواد الأعظم من المثقفين المسلمين ومن المنصفين من غير المسلمين؟ أم أن المسلمين لا خيال لهم في هذا المضمار، وإنما هم قوم من أطراف الحضارة وحواشيها، والأطراف محل التغيير كما يقول النحاة، ليست محل التأثير؟ وهذا يزعمه أيضا طائفة من المؤرخين الغربيين من المتقدمين والمتأخرين، وهم طائفتان. طائفة ترى أن المسلمين لا صنع لهم على الإطلاق في البناء الحضاري، ليس لهم يد إطلاقا، ويعللون ذلك بأن المسلمين المتدين بإسلام يتدينون بدين هو عدو للعقل والعلم، وأن عقول المسلمين قاصرة بالطبع، قاصرة لما خلقت خلقت على هذا النحو من القصور، عن أن تستوعب الحكمة والفلسفة وما وراء الطبيعة، كما ذكر ذلك بنصه في محاضرة المستشرق الفرنسي المشهور إرنست غنون، وهو مستشرق مات في أواخر القرن 19. أم وطائفة أخرى تذكر أن المسلمين لهم صنيع في البناء الحضاري، لكن ما صنيعهم؟ صنيعهم محصور في الحفاظ على التراث العلمي الإغريقي الروماني، وذلك بترجمته إلى العربية فحفظ من الضياع، لا شيء لهم إلا هذا. وفي كثير من الأحيان كانت الترجمة أدنى من الأصل، إلى أن تسلم ذلك الأوروبيون في عصور النهضة وعملوا فيه ما عملوا بما نشأ. وهذا يقوله فرانسيس بيكون، الذي يعد صاحب المؤسس للنظرة العلمية الحديثة، وهذا رأي إسحاق نيوتن، وهذا رأي غاليليو غاليلي الفلكي الإيطالي المعروف، وهذا رأي سامويل هانتينغتون، ورأي طوائف من الناس منهم. وطائفتان زعمهما تبطله بداهة التاريخ، الشواهد التاريخية ببداهتها تبطل هذه المزاعم، هذه الجحافل، هذا السيل المتلاطم من الأسماء، أسماء العلماء المسلمين في شتى العلوم، تبطل كون المسلمين لم يؤثروا أو كان تأثيرهم محصورا في حفظ معارف الإغريق والرومان. المسلمون نحن طبعا هذا الزعم الذي ذكروه، قلت تبطله بداية التاريخ، حتى أن فولتير الكاتب والمؤرخ الفرنسي المشهور على ما عرف به من تهكم بالمسلمين، أنه في رسالة له إلى صاحب له يتهكم فيها بالمسلمين يقول: إن قرآن العرب وعقائدهم وأخلاقهم من قبيل أحلام اليقظة، غيفري، ويقول غيفري بالإنجليزي ريفري، أحلام اليقظة، من قبيل الخيالات التي تأبى الحكمة البشرية أن تتبناها. هذا الذي يقول هذا الكلام لا يجد بدا من أن يقول في كتاب له سماه مقال عن عادات الأمم وروحها، Essai sur les mœurs et l'esprit des nations، يقول: نحن مديننا لهم، أي العرب مديننا لهم بالفيزياء والكيمياء والطب والفلك، حتى الفنون. وله فولتير له قاموس سماه هو لو ديكسيونير فيلوزوفيك بورتاتيف، القاموس الفلسفي المحمول، يذكر فيه يقول: نحن مدين لهم بالجبر. هذا الاختراع العظيم، هذه ترجمة ألفاظ فولتير، يقول: هذا الاختراع العظيم الذي يبدو أنه شعلة العقل البشري، يعني معنى هذا الكلام أن العقل البشري كان مظلما منطفئا حتى جاء العرب فاخترعوا الجبر، فكان هذا شعلة العقل البشري. يقول هو الذي استنفذ فيه الإغريق كل يعني كل جهود أذهانهم من غير أن يكتشفوا عناصره الأولى. ويعني غوستاف لوبون مؤرخ الاجتماعي والمستشرق الفرنسي المشهور الذي له ذلك الكتاب مشهور تاريخ حضارة العرب حضارة العرب لا سيفيليزاسيون دي زغاب طبع في فرنسا سنة 1884 يقول إن العرب هم من علمنا الطب والفلسفة والفيزياء والكيمياء وحتى الفنون. نحن لا ننكر أن لأنه نحن قد نتساءل لماذا يزعمون هذا الزعم وأن العقل العربي عقل خاسر وعقل لا يستطيع أن يستوعب الحكمة ولا يستوعب هذه العلوم، لأنهم يعني يصطحبون فترة تاريخية معينة لهذا الجنس العربي. فنحن لا ننكر أن الإسلام جاء والعرب أمة أمية ليس لها علوم مدونة إلا بعد ما تحتاجه في طبيعة عيشها البدوي كعلم القيافة وعلم الأنساب وبعض العلوم التي علم الأنواء يعني يستدلون بها على الأمطار والأعشاب، وهذه كلها لم تكن علوما مدونة إنما هو شيء ما يحسن أهل البادية، وكذلك لم تكن لهم ضوابط قانونية إلا بعض الأمور التي يفصلون بها خصوماتهم كقولهم في القتل مثلا في القصاص القتل أنفال القتل، وكقولهم الدية على العاقلة في الخطأ، وكقول سخيلة جارية عامر بن الضرب العدواني أحد حكماء العرب المشهورين في قصة الإرث المشهورة أتبع المال المبال، وأمور هكذا. ثم جاء ربنا سبحانه وامتن علينا ربنا من علينا بهذا الدين العظيم فنقل هذه الأمة من حالة الأمية التي كانت سيمة لها علامة لها، هو الذي بعث في الأميين رسولا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، يقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فالأمية كانت سيمة لهذه الأمة. هذا الدين نقل هذه الأمة من حالة الأمية إلى حالة الأستاذية، من حالة الجاهلية إلى حالة العالمية، فكان منهم علماء في شتى أنواع المعارف برزوا في تلك العلوم وملأوا سمع التاريخ وبصره واخترقوا حجاب الأعصار والأقطار. لكن سؤال يعني كيف كان هذا؟ لماذا؟ ما الذي تغير في هذا الجنس الأمي الذي عاش أمية ضاربة في عمق التاريخ؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث هو التصور الحادث للكون، التصور للدنيا والعمل لها والآخرة والعمل لها. جاء الإسلام بتصور فريد حذقه المسلمون، فهموه، لقنوه، ثقفوه من نصوص الوحيين، فهموا أن ربنا سبحانه استخلف الإنسان في هذه الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفهموا ورأوا ربنا سبحانه يخبر أنه استعمر هذا الإنسان في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم أي أمركم بإعمار ما تحتاجون إليه فيها من بناء المساكن وغسل الأشجار وشق الأنهار وغير ذلك مما يكون به الإعمار وتتطلبه مهمة الاستخلاف في الأرض. وفهموا أن هذا الإعمار الذي يكون للدنيا يكون في الوقت نفسه إعمارا لهم في الآخرة. فهموا أن التصور عند التصور الإسلامي للدنيا والعمل لها لا يوجد فيه انفصام بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. قد تعمل الدنيا لدنياك تنمية وتكثيرا وتوسيعا للرزق، وهذا العمل بنيتك يصير عاملا لك في آخرتك إعمارا لها. رأوا مثلا الحديث الذي يرويه البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. طيب هذا الحديث يستعمله الذي يحب أن يكون له ضيعة، واتخاذ الضيعة يعني يستتبعه ما يكون فيها من يعني من زراعة وغرس وحرث وأهل مجرا مما يكون به توسيع الرزق على صاحب الضيعة نفسه، وفي الوقت نفسه يكون له الثواب عند الله بسبب من يأكل وما يأكل من تلك الضيعة. أنا لا أقصد الأناسية فقط، ولكن هذه الهوام والدواب التي تأكل وهو يثاب، فهو يتوسع في الضيعة. وطبعا التوسع في الضيعة هذا لابد له من استعمال تلك العلوم التي تساعده في تنمية الضيعة وفي تنمية ثمارها وهلم جرا. بل الغريب في هذا التصور الإسلامي الذي لا يوجد في لا أقول في ملة من الملل، بل في فكرة مبكر، أن الإسلام يحض أهله أتباعه على تعمير الأرض في وقت يجزم هذا المعمر أنه لا أحد يأكل من ثمرة تعميره. روى أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. طيب لأي شيء يغرس هذه الفسيلة؟ الساعة تقوم، الأمر أعظم من أن يشتغل هو بغرس فسيلة. ولكن هذا الدين الذي يأمر أهله أصحابه بغرس الفسيلة في وقت يجزم الغارس أنه لا ينتفع أحد بغرسه، كيف يكون في تحريضهم على غرس الفسائل في وقت ينتفع الناس مما يغرس؟ أنتم تعلمون أن ربنا سبحانه زين لنا أمورا في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. عمر رضي الله عنه كان يقول في رواه البخاري تعليقا: اللهم إنا لا نملك إلا أن نفرح بما زينته لنا. أنت زينت لنا هذا الشيء ونحن لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، واللهم أعني على أن أنفقه في حقه. هذا المزين من جملة ما زين الحرث، هذه ما زلنا في التصور الإسلامي الذي يجيب عن هذا الإشكال. كيف هذا الناس الكسالى الأميون الذين لا رغبة لهم في العمل يقلبهم الإسلام هذا الانقلاب الغريب؟ لابد من تفهم هذا منطقية هذا الانقلاب. الآن الشريعة تصنع شيئا جميلا جدا، هو تلبية رغبة تملك هذا الشيء المزين، وفي نفس الوقت الأساليب التي بها تملك ذلك المزين يكون فيها إشاعة النفع والصلاح في الأرض. أضرب لكم مثلا، يروي أحمد في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. طيب هذه الأحاديث بسببها يقل الموات في الأرض، تقل هذه الأراضي الخالية التي لا يستفيد منها البلاد والعباد، لا يستفيد منها أحد. من أحيا أرضا، طبعا الفقهاء بينهم كلام كثير في هذه، يعني هل تحتاج إذنا من الإمام أم لا تحتاج إذنا، أم تكون بعيدة، المهم لا ندخل في خلافات الفقهاء. فتجيء إلى أرض ميتة موات ليس لها تخصص بأحد ولا ينتفع بها المسلمون ولا يرتفقون بها، أرض جرداء، فيأذن لك الشرع في تملكها وذلك بإحيائها. الفقهاء يتكلمون عما يكون بهذا الإحياء، كيف تكون محيا لها، ما الذي ينبغي أن تعمله لتكون قد أحييتها وأعمرتها وملكتها. يقول أحد الفقهاء، فقهاءنا المالكية، يقول: ويحصل الإحياء بقطع الشجر. أرض غابة مثلا فيها أشجار لا ثمرة لها ولا فائدة فيها، وتلك الأرض إذا قطعت أشجارها استعملت، فمن قطع شجرها أحياها فملكها. ويحصل الإحياء بقطع الشجر والغرس والحرث وكسر الحجر، أرض فيها حجارة تكسرها تهيئها ملكتها. وجريه الماء، أجريت لها ماء، وجريه الماء والتفجير، فجرت فيها عينا، فجرت فيها بئرا، وبالبناء بنيت فيها بنيانا، للحط جئت وحطت فيها رحلك، وفي رواية للخط خططت عليها والتحجير أو حجرتها بسور، هذا لا تسمى به محييا ولست به مالكا. فأنتم ترون أن الذين يتكلمون يعني عن وسائل إحياء هي وسائل لبذل الخير وتكثير النفع. الإسلام حرض الناس على العمل. أنتم تعلمون الآن أن مقاييس تحضر المجتمعات ورقي المجتمعات من جملة المعايير التي يتكلمون عنها هي معدل البطالة. مهما كثر العاطلون في مجتمع وكثرت البطالة فيه، هذا على ما على مرض الاقتصاد، هذا على ما على اعتلال المجتمع. ومهما قل هذا نزل ضعف هذا المقياس بقياس البطالة، دل ذلك على أن هذا مجتمع عمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يحرض على العمل وأن المرأة لا يكون عالة: ما أكل رجل طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ويبلغ التحريض على العمل غايته عندما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح متفق عليه عن الشيخين: لأن يحتزم أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذه الأحاديث وأمثالها، هذه النصوص هي التي حملت المسلمين على تعمير الأرض، فانبعثوا انبعاثا عظيما جدا إلى هذا الإعمار. وطبعا عندما نقول الإعمار، فهذا الإعمار لا بد له من شيئين: إلى علوم يكون بهذا الإعمار، لأن الجهل لا يصنع شيئا، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال، وبنظام بقانون ينظم هذا الإعمار، وإلا يبقى الناس فوضى. وقال هذاك: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وفي الميدانين معا برز المسلمون تبريزا أفاد منه من بعدهم، وذلك من دهور المسلمين الأولى. في القرن الأول الهجري يتكلم أصحاب التواريخ في سيرة عمر رضي الله عنه لما بنى، أمر ببناء الكوفة والبصرة، يقولون أمر خط الشوارع على عرض 20 ذراعا، ذراع تقريبا 50 سنتيمتر، 46-47 سنتيمتر، 20 ذراعا يعني 10 أمتار، هذا عرض الشوارع، 40 ذراعا، 20 ذراعا وطولها 40 ذراعا، والأزقة 9 أذرع، وفي الوسط المسجد الذي منه تتفرع الشوارع. وهذا كان ببناء بأمر عمر رضي الله عنه. أنا أقول هذا أوائل تخطيط المدن، ما عرف بعد بالبلان، لو بلان دوربانيزم، فيوربن بلان، تخطيط المدن، ما تجي وتبني هكذا. يذكر المقريزي في خططه، قال القضاعي لما رجع عمرو بن العاص، نحن لا نزال في القرن الأول الهجري، لما رجع عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى فسطاطه، الفسطاط المدينة التي بناها عمرو بن العاص في مصر، أول مدينة بناها المسلمون، قال: انضمت القبائل بعضها إلى بعض وتنافست في المواضع، فولى عمرو بن العاص على الخطط تصميم الحارات، ولا على الخطط 4 أشخاص: معاوية بن خديج التجيبي، وشريك بن سمي الغطيفي، وعمر بن قحزمي الخولاني، وحيويل بن ناشرة المعافري. فهؤلاء هم الذين أنزلوا القبائل منازلهم وكانوا تولوا هذا التخطيط. هؤلاء أول من أوائل من تولى هذا التخطيط. رجل من علماء المغرب المتأخرين اسمه الحافظ عبد الحي الكتاني المغربي الفاسي، هذا حافظ عالم مشهور جدا، يقول في هذا الموضع: وإن تعجب فاعجب لقول باتلر، أحد الإنجليز المهتمين بتاريخ الإسلام، هو يقصد حافظ الكتاني يقصد ألفريد جي باتلر، وهذا فعلا أحد من تكلم في تاريخ المسلمين وتاريخ الأقباط. يقول باتلر يتكلم عن هذا الكلام المقريزي لما عين هؤلاء، يعني الذي ذكرت لكم، يقول باتلر: والظاهر أن الذي قام بتنفيذ هذا الأمر إنما هم القبط، لعلمهم بالعمارة، بفن العمارة التي كان يجهلها العرب. هذا كلام باتلر. عبد الحي الكتاني رحمه الله يعقب على باتلر، يقول: إن تعجب فعجب لقول باتلر هذا. وما حمله على ذلك إلا العصبية على العرب وإرادة طمس معلوماتهم ومحو آثارهم، وإلا فأي محل بقي للتعقل؟ لأنه عندما يقول باتلر والأظهر أن كذا، معناه أن هذا تفكير، عندما تقول الأظهر أن كذا معناه أنك فكرت قبل هذا، والعرب قوم جهال، أي عمارة عندهم، إنما هم بدوا في الصحراء وحواضرهم قليلة، وهؤلاء الأقباط طبعا لهم حضارة ومدن، فالظاهر أنهم هم الذين قاموا. يقول عبد الحي الثاني: أي محل بقي للتعقل بعد أن نص المقريزي، صرح المقريزي بأسمائهم وأنسابهم وقبائلهم، وفلان بفلان التجيبي وفلان بفلان المعافري وفلان بفلان، يذكر لك أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم بعد ذلك أنت تقول إنما الظاهر أنهم القبط. وهذا الذي صنعه عمر الخطاب وصنعه عمرو بن العاص لم يكونا بدعا فيه، إنما هذا أشارت إليه السنة من وراء ستر رقيق. روى أحمد وأبو داود عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق. الجيش هذا يعسكر في موضع، فيحتاج الناس أن ينصبوا خيامهم وأخبيتهم، فجعلوا ضيقوا المنازل، أي ربما نصب الرجل منهم خباء أكثر مما يحتاجه، أكثر من حاجته، وقطعوا الطرق ضيقوها، أو يجيء أحد ينصب خيمته في طريق. فبعث رسول الله، يقول أنس بن معاذ هذا، يقول معاذ بن أنس يقول: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من قطع طريقا أو ضيق منزلا فلا جهاد له. يقول العلماء هذا يؤخذ منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النظام في نصب، حتى في نصب الأخبية، في نصب الخيام التي عن قليل ستنقض. هذا جيش، هذا ليس محل إقامة، هذا محل عسكر، طالت ما طالت إقامتهم فيه لكنهم سينقضون تلك الأخبية ويزيلونها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظام في الأخبية التي عن قريب تزال، فكيف محبته للنظام في البناء المشيد الذي لا يزال؟ الإدريسي هذا، الشريف الإدريسي صاحب المغربي الذي له كتاب نزهات المشتاق في اختراق الآفاق، نحن ما زلنا في القرن الأول الهجري، يتحدث عن قنطرة في قرطبة بنيت في عهد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان خليفة على الناس لمدة سنتين، من سنة 99 إلى سنة 101. الأندلس فتحت سنة 92. الإدريسي يتكلم عن هذه القنطرة التي كانت في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني الآن لم تمضي بعد 10 سنوات على فتح الأندلس، صار في قرطبة ما يباهى بها من هذا البنيان. يقول الإدريسي: وفي قرطبة القنطرة التي علت القناطر فخرا وإتقان بناء وسعة. ثم جعل يقول، يصفها، يقول: فيها 19 قوسا، بين القوس والقوس 50 شبرا. الشبر يعني معدله 20 سنتيمتر، هذا معدل الشبر. 50 شبرا 10 أمتار، هذا بين القوس والقوس، هي فيها يقول 17 قوسا، بين القوس والقوس 10 أمتار، وساعة كل قوس 50 شبرا 10 أمتار أخرى. أنا حسبت هذا، عددته، وجدت طول هذه القنطرة قريب من 300 متر، طويلة. قال: عرضها المعبور عليه 30 ذراعا 6 أمتار، بالنسبة لذلك الوقت وسائل سنقب ذلك الوقت 6 أمتار. يقول: وفي كل جانب منها ستار يستر القامة. ثم قال بعد ذلك: وساعة ما بين الأرض الذي يعبر عليها، التي يمشى عليها، وسطح الماء في وقت قلة الماء وجفوفه 30 ذراعا، الذراع تقريبا نصف متر، تقريبا 46-47 سنتيمتر، 30 ذراعا يعني 15 متر. هذا فرق ما بين سطح الماء والقنطرة، 15 متر، هذه أعمدة 15 متر في ذلك الوقت. ثم في قنطرة طولها 300 متر في القرن الأول الهجري، وهذا ما لا ينبغي أن يجيء باتلر آخر يقول: لا، لعل من قام بهذا هم الإسبان. الإسبان هذه بلدهم لم يصنعوا فيها شيئا حتى جاء المسلمون وتكلم عن هذه القنطرة. وطبعا هذه كلها، هذه قنطرة، هذا ليس بناء عشوائيا، هذه كلها أمور تحتاج هندسة. الهندسة هذا يعني فعل عمر وفعل عمرو بن العاص وما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين لكم بداية الاهتمام بالهندسة في البناءات المدنية. وفي ذلك الوقت أيضا كان ظهور الهندسة العسكرية. يذكر البلاذري في فتح البلدان أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عمر بن الخطاب، ما زلنا في القرن الأول، عمر مات سنة 23 للهجرة، كتب إلى، طبعا أنتم تعلمون أن الذي كان يلي الشام في زمن عمر هو يزيد بن أبي سفيان، مات يزيد فولى عمر أخاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن جميعهم. فكتب معاوية إلى عمر يخبره بحال السواحل، سواحل الشام، وطبعا هذه مواضع يأتي منها الهجوم على دولة الإسلام. فكتب إليه عمر بمرمة حصونها وترتيب المقاتلة فيها وإصلاح مناظيرها واتخاذ المواقيد لها. المناظير، ما هي المناظير؟ المناظير هذه قباب تبنى على رؤوس الجبال العالية ويكون فيها مواقيد، توقد في مكان توقد فيه النار. إذا جاء عدو من جهة الساحل، الجبل أول جبل يكون مما يلي هؤلاء الهاجمين يوقد فيه في المنظاره توقد النار، فيراها الذي في المنظار في الجبل الذي يليه فيوقد نارا، ويراها الذي يلي الثاني فيوقد، إلى أن فتصل الأخبار إلى المدينة في أسرع وقت، فيسرعون بإغاثة أولئك الذين دهموا. هذا الهندسة العسكرية والاتصالات العسكرية في القرن الأول الهجري. طبعا نقول لكم في الأندلس، الأندلس هذه شأنه عجيب، لذلك صارت الأندلس محطة عظيمة جدا، ذهب منها تسللت منها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. لم تمضي إلا وقت يسير، ثلاثة قرون، هذه لا شيء يذكر في تواريخ الأمم. في القرن العاشر الهجري جوزيف ماكيب، هذا كاتب إنجليزي، يتكلم عن تاريخ أوروبا في العصور الوسطى قبل فتح الأندلس وبعدها. يقول كانت أمهات مدن أوروبا ليس فيها أعزكم الله قنوات لصرف المياه القذرة. قال فكانت شوارع باريس ولندن، هو يقول تجري فيها المياه النتنة هذه النجسة. يعني أنت الآن نحن نعيش في هذا القرن، نتصور كلام يقول باريس ولندن، يعني لي شانزليزي بيكاديلي تجري فيها هذه عزكم الله هذه وثم يقول هو ولم تكن هذه الشوارع مبلطة، يعني كان فيها التراب. فتخيل أنت كيف تكون باريس، كيف تكون لندن وفيها التراب قد صار طينا، لا بالماء ولكن بما يعني بهذا الذي فهمتموه. بينما قال وهذا مكث هذا حال تلك الأمهات العواصم الأوروبية حتى بعد 600 سنة من ذلك التاريخ، من تاريخ فتح الأندلس 600 سنة، حتى قال حتى عملت النهضة الأوروبية عملها وبعد وذلك بعد قرون طوال. يقول أما في مدن المورو العرب في الأندلس كانوا يلقبوا يسمونه المورو والمورو والموريسكيون. قال أما في مدن المورو فكانت شوارعهم مبلطة منورة. هذه من أعجب العجيب، وكان فيها قنوات لصرف المياه القذرة. ويقول وينقل هذا جوزيف ماكيب عن واحد يقال له سكوت، يقول هذه القنوات يتكلم عن حجمها، يقول كان في قرطبة كان منها هذه القنوات تستطيع أن يقول وأن تكتسح عربة، تدخل فيها عربة، أصغر قناة فيها يستطيع أن يمشي فيها أعزكم الله حمار، إلى آخر ما ذكره مما لا يعني يوشك أن لا يصدق عندما يسمعه السامع. جوستاف لوبون يقول في هذا الكتاب في تاريخ في حضارة العرب، يتكلم عن الجامعات، يقول في إسبانيا وحدها، يقول بغض النظر عن المدارس، هذا عددها لا يحصى المدارس، لكن في المدن الكبرى مثل بغداد والقاهرة وطليطلة وقرطبة وجدت الجامعات التي فيها المراصد والمختبرات والمكتبات الغنية جدا، إلى أن يقول باختصار كان فيها كل ما يحتاج إليه في البحث العلمي. يقول في إسبانيا وحدها كان يوجد فيها 70 مكتبة عامة. أنا أقول عندما يقول إسبانيا هو لابد أن تفهموا أنه الإقليم الأندلسي فقط، أما تلك الأقاليم الشمالية التي لم يبلغها المدى الإسلامي هذه ما كان فيها حتى عزكم الله من يغسل عنه ثيابه فضلا عن أن توجد عندهم مكتبة. يقول في مكتبة في قرطبة وجدت مكتبة الخليفة الحاكم المستنصر، هذا مات سنة 600، يذكر مكتبته هذا جوستاف لو بون، يقول كان فيها 600,000 مجلد. أنا لا أدري هل السامعون يستوعبون هذا العدد، أظنكم تحتاجون ل 600,000 مجلد، ما أظن، ما أدري هل هذا ستاد لوسيل لو رف كتبا هل كان يسع هذا العدد من الكتب أو كان يحتاج استاد الخيمة أيضا. 600,000 مجلد، هذا عدد ضخم جدا. يقول 44 مجلدا منها في الفهارس فقط، كلها كانت تفسير الحديث والفقه. شو 600,000 مجلد كلها، ماذا يقول الفقهاء ليملأوا 600,000 مجلد؟ ثم يقارنه ويقول وقارن هذا بما كان في فرنسا بعد 4 قرون في مكتبة أحد ملوك الفرنسيين شارل الخامس الذي يعرف عندهم في التاريخ الفرنسي بشارل لوساج، تشارلز ذا وايز، لأنه عنده مكتبة كبيرة. طيب ما حجم مكتبتي؟ قال كان فيها 900 مجلد. عيب هذا يعني يذكر. وهذه المجلدات 900 ثلثاها في العلوم الدينية، ثلث فقط في غير تلك العلوم. فلذلك نحن لا نستغرب، هذه كلها مقدمات منطقية أن يبرز ويبرز في المسلمين الأطباء والرياضيون والفلكيون والفيزيائيون والكيميائيون. والشيء العجيب جدا، أنتم برزوا في الطب، هذا تعلمونه يعني معروف، البيروني والخوارزمي وابن النفيس هذا مشهورون، لكن أحب أن أحدثكم عن بعض من لم يشتهر في الأصقاع المشرقية من أهل المغرب. واحد يقال ابن الياسمين الفاسي، هذا واحد يقال ابن زهر، عفوا، هذا بيت بني زهر الإشبيليين الأندلسيين، كانوا بيتا أهل بيت، كلهم علماء أدباء أطباء حكماء، رجالهم ونساؤهم سواء، كلهم يتوارثون هذه الأمور. عرف منهم أبو المعالي بن زهر، هذا كان طبيبا، وابنه هذا أبو مروان عبد الملك بن زهر، هذا له كتاب اسمه التيسير في المقابلة والتدبير، ترجم إلى اللاتينية وبعد ذلك إلى اللغة الأوروبية، وبقي مرجع الأوروبيين في الطب 4 قرون. وهذا الرجل هذا كان له ابتكارات في قضية الطب وفي الجراحة وفي أمور، هو أول من استعمل الغرز في سد الجروح. أنتم طبعا هذا شيء قد تجدونهم يعني وش الغرز، ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا لا يغرزون، كانوا لا يخيطون، هذا أول من صنع هذا، وهو أول من نص على أنه ينبغي للطبيب أن يبتعد شيئا عن النظرية وأن يراقب المراقبة السريرية، فهي أنفع للمريض من الالتزام الطبيب بالنظرية المحضة. وابنه أيضا، ابن هذا عبد الملك واسمه محمد أبو بكر، وهذا كان طبيبا، كان في عهد دولة الموحدين عندنا في المغرب، دولة الموحدين التي حكمت المغرب والأندلس وأصقاع من يعني من جنوب المغرب. أنا قلت لكم هذا أهل بيت تسلسل فيهم الطب وتسلسل فيهم العلم والأدب والشعر. وهذا أبو بكر بن زهر هذا تقدم عند يعقوب المنصور الموحدي، أحد أعاظم خلفاء الموحدين، العاصمة الدولة في مراكش. هذا رجل إشبيلي، لما وفد على الخليفة أغرم به الخليفة، أحبه محبة عظيمة لما جمع الله فيه من هذه العلوم ومن علوم الشريعة، فصار لا يطيق أن يفارقه ولا يأذن له في الفراق ولا يأذن له في الرجوع إلى, 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 إلى بلده، وذاك له أهل زوجة وأولاد. فطال مقامه في مراكش، وإذا قال شيئا أعجب الخليفة يقول له الخليفة تمنى علي ما تشاء إلا ذهابك إلى إشبيلية. هذا لا، فلما طال به المقام وحن إلى مراكش وترك حن إلى إشبيلية وإلى أهله فيها، وكان قد ترك ولدا له صغيرا وهو يعني أعظمه محبة في نفسه، فذكر أبياتا يتشوق إليه يقول فيها: ولي واحد مثل فرخ القطا، صغير تخلفت قلبي لديه، نأت عنه داري فيا وحشتي لذاك الشخيص وذاك الوجيه. يعني ما هو وجه، هو وجيه شخيص، لذاك تشوقني وتشوقته فيبكي علي وأبكي عليه، وقد تعب الشوق فيما ما بيننا، فمنه إلي ومني إليه. هذه الأبيات بلغت الخليفة، طبعا أثرت فيه، لكن لم تؤثر فيه إلى أن يسمح له بالرجوع إلى أهله، لكن صنع ما هو عظم من ذلك، بعث المهندسين إلى إشبيلية وأمرهم أن يحيطوا علما بحارة أبي بكر بن زهر، وأمرهم أن يبنوا مثلها في ضاحية مراكش، لا يبنون فقط بيت ابن زهر بل الحارة كلها، بيته وبيوت جيرانه وكذا. طبعا هذا كله يتم من غير علم أبي بكر بن زهر، تم ذلك في أقرب زمن، هذا أمر الخليفة أن يكون ذلك بسرعة فيكون بسرعة. ثم أمرها أن تفرش بالفرش نفسها، وأن يكون فيها الآلات نفسها التي كانت في بيت ابن زهر. ثم لما انتهى ذلك أمر بحمل أولاده وحشمه وأسبابه، ولعله حمل جيرانه أيضا. ثم لما تم كل ذلك خرج الخليفة مع ابن زهر هذا أبي بكر، ويعني ذهب به عمدا إلى أن بلغ تلك الضاحية التي لا علم لابن زهر بها. صار ابن زهر يرى هذه الزقاق لا يفهمه، والآن أين أنا؟ هذا إداري، إدار فلان ودار فلان، فظن أنه في منام ولا. فقيل له: ذهب إلى البيت الذي تظن أنه مثل بيتك. فذهب إليه وفتحه، فإذا بنيه ذاك الذي يتشوقه جالس أمامه يلعب، فكاد يجن من الفرح. يقول أحد المعلقين من المؤرخين على هذه القصة: هكذا هكذا وإلا فلا، لا هكذا ينبغي أن يصنع الخلفاء ومن يعني يعتنون بأمرهم من العلماء ولا، هكذا هكذا وإلا فلا، لا. هذا ابن زهر هو الذي له، يعني ندخل شيئا من الأدب ننفس به شوية، هذا ابن زهر هو الذي له تلك الأبيات المشهورة التي يقولها في نفسه لما كبر وغلب عليه الشيب، يعني رأى نظر في المرآة مرة فرأى فيها شخصا لا يعرفه، يقول هو: إني نظرت إلى المرآة إذ جليت فأنكرت مقلتاي كلما رأتا، رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى، كنت نظرت إليها رأيت فيها فتى، ولكن الآن رأيت فيها شيخ، من أنت؟ رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعهد فيها قبل ذاك فتى، فقلت: أين الذي مثواه كان هنا؟ متى ترحل عن هذا المكان متى؟ فاستجهلتني المرآة، فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت: قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى، كان الغواني يقولن يا أخي فقد، صار الغواني يقولن اليوم يا أبتا. فأبنوا المستشفيات، زيغريد هينكو مستشرقة ألمانية من أهل القرن العشرين لها كتاب مشهور جدا شمس الله تشرق على الغرب، لما عربه من عربه تصرف في العنوان، عربه وجعل عنوانه شمس العرب تشرق على الغرب، وزيغريد هي لم تقل هكذا، لم، لأن شمس بالألمانية زون، هي قالت الله زون، the son of الله، لم تقل عرب زون. وأنتم تعلمون أن كلمة الله، لفظ الله، هذا لفظ إسلامي ليس لفظا عربيا، العرب فيهم المسلمون وغير المسلمين، فهذا الذي ترجمه أراد أن يعني أن يدخل غير من أرادت، غير من أرادت زيغريد في في فيما كتبت زيغريد. هي تقول بنا إن العرب، هذا أيضا تقول وحدة يقال لها إيميلي سميث سافج، هذه كانت كاتبة إنجليزية تدرس في أكسفورد، تقول إن العرب أول من بنى المستشفيات، فيها غرف للجراحة وفيها أجنحة للمرضى. يعني هذا قد يسمعه العربي فضلا عن غير العربي يقول هذا المتكلم أحمق، هذا العرب هذو أول من بنى المستشفيات، أول مستشفى بني بناه الوليد بن عبد الملك في دمشق سنة 88، أول مستشفى 88، غرفة الجراحة، عملية غرفة هذا البلوك أوبيراتوار هذا، وأجنحة المرضى. قال ثم بعد ذلك انتشرت المستشفيات في شائر الرقعة الإسلامية. هذا رجل من مؤرخي المغاربة ممن عاش في دولة الموحدين، له اسمه عبد الواحد المراكشي، له كتاب لطيف في تاريخ دولة المرابطين ودولة الموحدين، يتكلم عن مستشفى بناه هذا الخليفة الذي ذكرت لكم، يعقوب منصور الموحدي، الذي ذكرت لكم قصته مع ابن زهر. يقول عبد الواحد المراكشي: وبنى الخليفة بيمارستانا ما أظن في الدنيا مثله. البيمارستان هذا لفظ لا يوجد في الثقافات الأخرى، هذا يوجد في الثقافة العربية فقط. وما معنى البيمارستان؟ البيمارستان هو المستشفى ولكنه مستشفى جامعي، ليس مصحة، مستشفى يكون فيه العلاج ويكون فيه الدراسة، فهو مستشفى جامعي، فيه جامعة وفيه الأدوية، كل ذلك بالمجان، هذا هو البيمارستان. قال عبد الواحد: بنى في الخليفة في مراكش بيمارستان ما أظن في الدنيا مثله، وأنا أظن ذلك أيضا، وأنا أظن إلى الآن أنه ليس في الدنيا الآن مثله. الآن مع اتساع الناس في واقتدارهم على ما لم يكن يقدر عليه الناس حينئذ، وإلى الآن لا أظن أن في الدنيا مثل هذا، مثل ما ذكر. طبعا حتى أطلاله الآن زالت عندنا من مراكش، حتى أطلاله ليست عندنا، حسرة كبيرة. يقول: بناه، أمر فيه البنائين بإحسان البناء والزخرفة وكذا، فصنعوا ما زاد على الاقتراح وما زاد على الوصف، وأمر أن يغرس فيه كل أنواع الأشجار المأكولات والمشمومات، وجعل فيه قنوات ماء، الماء يمر على كل غرف المرضى، وإضافة إلى أربعة برك في وسطه، إحداها من الرخام الأبيض، وفيه أقام فيه الصيادلة يصنعون الأدوية فيه، الأكحال والأدهان والأدوية يصنعونها فيه، وجعله مبلغا 30 دينارا بقدر الطعام في اليوم، وجعل للمرضى فيه ثياب نهار وثياب ليل في الصيف وفي الشتاء، وكان هو يدخل على أولئك المرضى كل جمعة بعد صلاة الجمعة، يدخل فيمر على المرضى ويسأل عنهم. وأنتم تعلمون أحيانا أن من يلي الأمر إذا أصدر أمرا ولم يتابع بالمراقبة ربما فسد بعدم المراقبة، فكان هو كل جمعة بعد الصلاة يدخل ويسأل المرضى: كيف حالكم؟ كيف القائمون عليكم؟ كيف كذلك؟ واستمر على ذلك إلى أن مات. قالوا: هذا لم يكن، هذا المستشفى لم يكن للفقراء فقط، لكل من مرض في مراكش، غنيا كان أو فقيرا. قالوا: فإذا كان فقيرا، إن مات مات، إن أبل إن شفي، إن كان فقيرا أعطي مالا عندما يخرج حتى يستقل بنفسه، وإن كان غنيا دفع إليه ماله وترك أسبابه. هذا البيمارستان في ذلك الوقت. فقلت: برزوا في الطب، برزوا في الرياضيات، تعرفون أنتم الخوارزمي، وتعرفون عمر الخيام، وتعرفون البيروني، هذا البيروني الذي ألف القانون المسعودي لأحد الملوك المسعود، هذا ألف له القانون المسعودي في الرياضيات، كافأه ذلك الملك بحمل فيل فضة، وزن فيل فضة مكافأة لك على هذا الكتاب. وهذاك البيروني مسكين تعفف وزهد فيه، وطبعا هؤلاء الناس كانوا يحتسبون. أنا ذكرت لكم هذا صاحب، إني نظرت إلى المرآة، وهذا صاحب كان يطب الناس حسبة، ليس واحد ولا اثنين ولا أتى، إذا أتى واحد ما عنده يطب الناس حسبة. يعطيهم الأدوية العزيزة الوجود. من هو حسبة؟ هذه حضارة المسلمين، سواء أنها يعني حضارة مادية كما رأيتم، ولكنها حضارة أخلاقية. هذه عائلة راقية ثرية. طبيب ماذا يصنع بالمال؟ الحسبة. أنت 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 ويستغرق يوما، هو مع الخليفة الآن. الله المستعان، سأل الله أن يكفر سواد الصالحين في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أيضا أحب أن أحدثكم ببعض الرياضيين الذين لم تكن لهم شهرة بين أبناء جلدتهم، لكن عرفهم القوم. واحد يقال له ابن الياسمين الفاسي. طبعا هؤلاء الذين كانت عندهم سمة عامة، وهي أنهم كانوا أطباء ورياضيين ومهندسين وكذا، ولكنهم جميعا تقريبا كانوا علماء شريعة. لكن قد يغلب عليه يعرف مثلا هذا ابن الياسمين الفاسي، هذا كان علماء المالكية، فقيه مالكي، لكنه لا يعرف. نحن مثلا عندما ندرس كتب الفقه المالكي لا نرى فيها وقال ابن الياسمين الفاسي كذا، لكن نراه في قضية الرياضيات. هذه شيء عجيب جدا. عنده كتاب في سماه أصول الجبر، أصول الحساب والجبر والمقابلة، ألف ترجم إلى الفرنسية والإنجليزية. له كتاب في معرفة الهيئة في الفلك، ترجم قديما إلى اللاتينية، ترجم واحد يقال له سابيونيتا. له كتاب في قياس ارتفاع النجوم، وله غير ذلك من الكتب. وكل أعماله تقريبا التي عثر عليها ترجمت إلى أهم اللغات الأوروبية. ابن البناء العددي، ابن البناء، أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، معروف ابن البناء لأن أباه كان بناء في مراكش. وهذا الرجل كان من كبار علماء المالكية، وله كتاب مطبوع في تأويل رسم القرآن. أنتم تعلمون أن القرآن، أن الرسم القرآن، هذا خط القرآن، خط يخالف الرسم العربي، الرسم الإملائي. أنتم مثلا عندما تفتحون القرآن تقرؤون كلمة الصلاة مثلا، لا تكتب بلام ألف وتاء، ولكنها تكتب بلام واو، وفوق الواو شرطة صغيرة هكذا، هي نسميها الألف المحذوفة وبعدها تاء. مثلا في المغرب عندما يحفظ الصغار عند القرآن يكتبونه في اللوح، لا تجد أحدا يكتب صاد لام ألف تاء، لا بد أن يكتبها بهذا الرسم القرآني. تجد مثلا كثير من الكلمات نعمة 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 الله مثلا، أو رحمة الله، في بعض المواضع تكتب بالتاء المبسوطة، مع أنها في الرسم الإملائي تكتب بالتاء المربوطة. هذا ابن البناء العددي له كتاب صغير في التعليل لهذا الرسم، لماذا هذه كتبت بالواو، لماذا هذه كتبت بالتاء المبسوطة، لماذا هذه كتبت. وهذا من يؤلف فيه قليل جدا جدا جدا. لكن هذا ابن البناء العددي الذين عرفونا به هم الأوروبيون، ألدوميلي وساختون لالاند. في باب الرياضيات يقولون اجتمع عنده ما تفرق في أيدي من كان قبله من إسلاميين وغير إسلاميين. هذه طبعا دعوة كبيرة جدا، لكن أنا يعني جئت ببعض مؤلفاته، شيء عجيب جدا أحب أن أذكر لكم بعضها. له علم الجدول، كتاب اسمه علم الجدول، والتلخيص في الحساب، ورفع الحجاب في الحساب، ومقدمة على أوكليدس، والمستطيل في بيان أحكام النجوم، والمدخل إلى علم النجوم، ومنهاج الطالب في تعديل الكواكب، وعلم الأسطرلاب، ورسالة في ذكر الجهات وبيان القبلة، وجزء في الأنواء وصور الكواكب، وكتاب الفلاحة، وقانون معرفة الأوقات بالحساب، ورسالة في كروية الأرض، هذا كان في القرن السابع الهجري، ورسالة في تحقيق رؤية الأهلة، وغير ذلك من الكتب التي ما عثر عليه منها ترجم إلى اللغات الأوروبية.
شيخنا أحسن الله إليك، اتسع صدرك لي.
تفضل اسمع.
بارك الله فيكم شيخنا. احنا جرت العادة ان لا يسترسل الضيف كل هذا استرسال، ولكن لما رأيت من من يعني من استجماع قلوب وعقول الحاضرين على حديثكم شيخنا، فتركت الأمر يمشي كما هو. قد عد الإخوة 4 محاور، قد أتينا على 3 منها دون أن نتكلم.
هذا من توفيقك.
بارك الله فيكم شيخنا. ولكن حتى تستجمع الفكرة، وما ذكرتمه شيخنا من صور تدل على بدهية تأثير حضارة المسلمين على الحضارة الغربية في ذلك الزمان، وأن هذا لا ينكره صاحب عقل فضلا عن ينكره صاحب علم. لكن شيخنا في ختام يعني في ختام هذا الحديث، بعد كل هذا الاستطراد، إذا أثبتنا هذا واستقر في أنفس السامعين بأن الحضارة الإسلامية لها تأثير على الحضارة الغربية بما تشكل عند المسلمين في ذلك الوقت من تصور لهذا الكون كما ذكرتم شيخنا، المآل ما قلنا إليه اليوم وما وصل به الحال عندنا في بلادنا وفي حضارتنا، لن أحدد وقتا، ولكن أريد شيخنا أن نختصر حتى نفتح المجال لأصحاب السعادة والضيوف لمن أراد أن يسأل، لماذا تأخرنا ولماذا نحن فيما نحن فيه اليوم من الضعف؟
المآل، تسأل عن المآل، أنت تنظر إليه. المآل هو ما ترى وتشهد.
صحيح.
وأنا ذكرت مرة أن من أراد أن يحسن تعلمه الآن لا يستقر في جامعات المسلمين في بلاد المسلمين، ولكن يذهب إلى جامعات السوربون ولا كامبريدج، هارفارد، MIT. ولماذا؟ يعني ما لماذا؟ أنا أتساءل لماذا؟ الحديث ذو شجون. طبعا هي عوامل كثيرة تدخل في هذا، عوامل كثيرة. أنت تدري أنه في الزمن الأخير ابتلي المسلمون بالاستعمار، لا تكاد تجد رقعة في البلاد العربية كلها الإسلامية إلا وقد استعمرت، حتى من غير البلاد غير العربية استعمرت. طبعا هذا المستعمر صنع أشياء له حسنات وظاهرها على الأقل، ولكن صنع أشياء، هو أنه فصل حاضر المسلمين بماضيهم، وصنع شيئا غريبا جدا. وهذا لو كان الناس تحدث عنه في أزمنة مضت، يعني كانوا يظنون أن هذا يحتاج أن يعالج في هذا البيمارستان الذي تكلمنا عنه. استطاع أن يجعلك تأخذ التاريخ، تاريخ آلك ومن أنت منهم، منهم لا من أصحابه، فيكون دائما النموذج المقتدى. هو ذلك النموذج. هذه زيغريد فينكل التي حدثتك عنها قالت شيئا، قالت كيف يدرس التاريخ في أوروبا وأمريكا؟ ما هو منهج تدريس التاريخ للطلبة في 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 المدارس والثانويات والمتوسطات؟ يدرسون شيئا عن الإغريق والرومان القديم، ويدرسون شيئا عن عصور الظلام في أوروبا، ثم يقفزون قفزة 7 أو 8 قرون ليبدأ دراسة التاريخ من الثورة الفرنسية وهلم جرا، وهذا الذي يكون فيه التعمق في التاريخ. تقول هي تلك الفترة كلها التي كان حامل مشعل العلم فيها هم المسلمون، هم المسلمين لا تدرس عندهم، لا يعرفونها. الآن عندما إذا قلت لبعضهم إن جوستاف لوبون هذا أو واحد يقال له دي سانتيلانا كان يدرس في MIT، يتأسف، يتحسر لمعركة شارل مارتيل هذه بلاط الشهداء معركة عبد الرحمن الغافقي، يبكي هو، يقول بسبب هذه المعركة ونهزام المسلمين في بواتي في جنوب فرنسا حرمت فرنسا العلوم التي كان يحظى بها الإسبان، تأخرت فرنسا كذا وكذا. يقول في قرطبة كان رجل الشارع يعني العامي المحض يستطيع أن يقرض الشعر، بينما كان ملوك فرنسا لا يستطيعون كتابة أسمائهم. هذا إذا قلته لأي فرنسي يقول أنت مجنون، كيف هذا؟ كنت ما كذا وإحنا كذا، لأن العقلية تشكلت على هذا. أنا زرت كثير من الجامعات في البلاد الإسلامية، هناك بعض الجهود التي تحاول أن تقوم به بهذا الباب من جديد، ونسأل الله التوفيق. قد أخبرني معالي أخي رئيس جامعة قطر دكتور حسن الدرهم عن بعض هذه الجهود عندهم في جامعة قطر وفي غيرها من الجامعات في البلاد الإسلامية. فنحن نسأل الله أن يوفق القائمين على هذا الأمر بأهمية هذا الأمر، ولا تبقى ألا يبقى النبهاء النبغاء من أبنائهم يعني يدرسون عند غيرهم وهم عندهم يعني أحسنوا ما عند غيرهم.
نعم. أيضا شيخنا إضافة إلى ما ذكرتم من قضية استقال المفاهيم من التاريخية والسياقات هذه التي حدثت في على مر العصر الإسلامي الزاهر، فيه أصوات كثيرة من الداخل اليوم تنادي بعدم قراءة التاريخ من المصادر العربية أصلا، لكونها مصادر عنده تحتاج إلى تنقيح وتصفية وما شابها ما شابها من كثير من الاستناد الغير دقيق لبعض الحوادث. ولذلك صار الآن صار في نزاع حتى داخل المؤسسات الأكاديمية على أي شيء يعتمد وعلى أي منهج بحثي أصلا يعتمد في إعادة صياغة مثل هذه المواد وطرحها للطلبة. ونقطة أخيرة شيخنا قبل ما نفتح المجال إن كان عندكم شيء، أيضا قضية أخرى وهي مهمة ذكرتموها في مقدمة حديثكم بأن الدافع أصلا الذي كان نواة لإنشاء هذه الحضارة الإسلامية هو فهم المسلم لهذا الكون من خلال الشريعة، فبالتالي التدين في حد ذاته بهذه الشريعة هو الذي دفع الأمة لأن تكون أمة. فلما بعدت وغابت وغفلت ضاعت وتأخرت. إحنا إن شاء الله سنفتح المجال للضيوف الكرام أصحاب السعادة الشيخ عبد الرحمن إن كان عنده شيء، سعادة الدكتور حسن النعمة موجود دكتور تفضل.
سلام من الله عليكم وسلام منه عليكن. لكل عين قرة وقرة أعيننا في هذه الأمسية الطيبة من أماسي هذا الوطن العزيز الطيب، أن ساق الله لنا مكرمة وهبة وأعاننا بأن نلتقي بالدكتور سعيد، فجزاه الله شكرا على ما قدمه من مقولات وإضاءات سوف تبقى على كر الجديدين منارا يضاف إلى منارات فكرنا العربي والإسلامي. وهناك ثمة شكر وواجب ينبغي علي أن أزجيه لكم شكرانا وعرفانا لوزير ثقافتنا الأغر الشيخ عبد الرحمن بأن أسدى إلينا مكرومة لكي نستاف عبقا وروحا وريحانا، وأضاف إلى هذا الاستياف بأن قدم لنا مسك خطاب نستافه عبقا، فشكرا له على ما قدمه. وأما الشكر الذي يسجى بكرة وأصيلة للدكتور سعيد، ولقد كحل مرآنا سعادة ولقد كحل مآقينا سعادة وزير ثقافتنا الأغر بمرأى الدكتور سعيد الذي نحتفل به اليوم ونحن قرير أعين برؤاه، فلقد أسدى إلينا ذلك الصنيع الجميل الحسن وليس بذلك بغريب، فلقد أسدى إخواننا المغاربة من العلماء الشيء الكثير، ونحن نستذكر منهم الشيخ الأستاذ عبد الله كنون الحسني وعبد العزيز بن عبد الله وعبد الوهاب بن منصور ونستذكر أيضا كل من قاموا وكل القوم على تجديد تراثنا وعلى تلكم الإضاءات. وأما خزائن المغرب بمكاتب أوقافها وزواياها ستنضم يوما ما إلى ما هو موجود ومدفون ومتوارث في مكتبات أوروبا من الإسكوريال والإمبروزيانا وسراييفو وإسطنبول وما إلى ذلك. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار من اكتست حقب ألوانها وبنا رفت على الصور الأرجرداء آثار تنفست رئة الدنيا بنا ومشى فيها نسيم يهز الروح معطار من اكتست حقب ألوانها وبنا رفت على الصور الجرداء آثار. وإننا نستلهم من مقولات أستاذنا وحبيبنا سعيد أن تستحث الخطى وأن يستحث ركاب البحث العلمي ليضيف إلى تلكم الخزائن التي نعتز بثرائها لتبقى على كر الجديدين منارة أخرى نستضيء بها في بناء مستقبل مشرق لألأ تتلألأ على جنباته أنوار التقدم والسعد والنعمة والرخاء. فلك الشكر يا أيها العالم الجليل الجهبذ على ما أسديته لنا في هذه الأمسية الطيبة، وشكرا جزيلا لكم.
أشكر سعادة الدكتور حسن، هو من القامات الكبيرة جدا عندنا في قطر. شيخنا الدكتور حسن من كبار المثقفين والشعراء والأدباء الموجودين في قطر، قد عمل في الحقل الثقافي سنين طويلة حتى صار مستشارا في الديوان الأميري في هذا القطاع، فجزاه الله عنا خيرا. احنا ما نبي نطيل، ولكن سنفتح المجال إلى مداخلتين أو ثلاث، إن كان أحد من أصحاب السعادة عنده شيء قبل أن ننتقل إلى الحضور. طيب الأخ الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أجركم. عندي سؤال للشيخ، هل من مراجع وكتب ينصح بها في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم.
نعم تفضل شيخنا.
هذه المحاضرة يا الله يسلمك. المراجع كثيرة، وقد ألف في يعني هذا البحث هذا مطروق جدا لأنه طويل الذيول جدا، والمناقشة فيه تكاد لا تنقضي، والمتأخرون يتكلمون فيه كلاما كثيرا من مسلمين وغيرهم. ولكن من المراجع التي ينبغي ألا تخطئها عين الناظر هذا الكتاب الذي ذكرته لجوستاف لوبون، وهو إن كان يعني بدأ الآن يتقادم عهده، لكن فيه معلومات قيمة جدا. وتعلم أنت أنه إذا جاء الجواب من بينهم أنفسهم فكان أسمع وأقوى من أن يأتي من بيننا. فهذا كتاب تاريخ الحضارات، وعند كتاب آخر للوي سيديو أيضا ذكر فيه بعدما تكلمت عنه، وكتاب هربرت جورج ويلز الذي ترجم بمعالي التاريخ الإنسانية The Whole Story of Man. وأما العرب فقد كثير جدا من ألفوا في هذا، ومن يعني من المصريين والمغاربة وغيرهم يعني موجود.
نعم الله أعلم. أحسن الله إليكم. ولو تكفل الأخوة في الوزارة سعادة الشيخ أنهم يفرغون ما ذكر الشيخ من مراجع ومواقف، لأن فيها أسماء لكتب وكتاب يمكن يكون غير المنشغل بهذه العلوم عنده إدراك لها. عندي مداخلة الأستاذ، أنا والله نسيت اسمه اعذرني، وهو من أستاذ محمود من مذيعي قناة الجزيرة، إذا كان تفضل بسؤالي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك أخي الكريم، وأنا سعيد جدا بوجودي في محاضرة للدكتور سعيد الكاملي، بارك الله فيه وحفظه ونفع به. فضيلة الدكتور، في الحقب الماضية وفي الأزمنة الغابرة كانت هناك فرصة لانتقال الحضارات ومراكز التأثير والقوة من هذه البلد أو من هذا البلد إلى ذاك. بادت حضارات قديمة مثل التي كانت في مصر، مثل التي كانت في العراق، في اليونان، وبرزت حضارات جديدة مثل الحضارة العربية الإسلامية، ثم انتقل التأثير إلى أوروبا. لكن الآن هل الظروف تسمح مع فرق القوى الهائل والتقدم العلمي الرهيب بيننا وبينهم أن نستجمع أسباب القوة مجددا وتعود حضاراتنا للازدهار؟
والله يبارك فيك، أنا أرى أن هذه قضايا تحتاج إرادات فقط. يعني أنا أضرب لكم مثلا الآن، لما وجدت إرادة سياسية وإرادة مادية لتهيئة كأس عالم، هي على نمط، ما أدري، أنا لست متابعا خريتا لكرة القدم، ولكن لا أدري هل سبق له نظير. لما وجدت الإرادة، الآن عندما توجد الإرادة، الإرادة السياسية لاقتحام العقبات، لأن طبعا أنت تعلم أننا لسنا نعيش منفردين في هذا العالم، وقرارنا ليس قرار مستقلا لنا، وأنت تعلم أن يعني إذا أردنا أن يكثر يعني أن نستعيد شيئا من هذا الماضي الجميل، لا بد أن نجد معينا، ولا بد أن نجد ناقضا ينقض البنيان أيضا. ولكن إذا كانت وجدت الإرادة السياسية، أظن أننا نستطيع أن نعيد ذلك الماضي ونعيده بأحسن منظرا منه، لأن الناس في هذا الزمن أقدروا على ما لم يكونوا على ما لم يكن المتقدمون قادرين عليه. والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أنا عندي بس مداخلة واحدة من الأخوات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد فقط أن أعقب بنقطتين. أولا، نحن الآن يعني كما نرى الوطن يعني الإسلامي أو العربي بشكل عام هو في وضع يعني سيء نوعا ما على أصعدة عديدة، والبعض يظن أنه عندما أتى الإسلام وعندما أتت الحضارة يعني كانت الأمة في تلك الأثناء بخير، ولكن في الحقيقة أن الأمة أيضا كانت تعاني. يعني قبل وقوع يعني قبل وجود الإسلام كان هناك حرب البسوس، وكان هناك حروب أخرى، فلم يبدأوا من قاعدة قوية، ولكنهم بدأوا من قاعدة هشة. ولذا عندما يسمع البعض عن الحضارة الإسلامية سابقا يظن أنها أصبحت ضربا من الخيال، وأن الوصول يعني صعب نوعا ما، ولكن فعليا يعني الأمر لم يكن ممهدا لهم ليبدأوا. فهذا ما أردت أن أعقب بها أولا. ثانيا، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وما رأيكم في فكرة أن هل من ضمن الأسباب في ما وصلنا إليه الآن هو أن الأمة أصبحت أمة عربية أكثر من أنها أمة إسلامية؟ فسابقا كان العلماء من جميع أنحاء العالم الإسلامي، سواء كانوا فرساً أو كانوا يعني من دول مختلفة، ولكن الآن مع التقسيمات التي حصلت، فهل هي أحد أسباب يعني التدني الذي وصلنا إليه؟ شكرا جزيلا لكم.
نعم. شيخنا، أستأذنكم أخذ مداخلة أخيرة وأجمع فيها الأسئلة الإخوة، وبعد ذلك إن شاء الله نختم في الأستاذ اللي قاعد في الصف الأول، يعني نقدمه إن شاء الله لسنه. تفضل، بارك الله فيك.
اسمي أحمد الشيخ. يا شيخ، أشكرك أولا على هذه الندوة الثرية والثرة في آن واحد، قد أمتعتنا وجزاك الله خيرا. لقد حز في نفسي القول بأن التاريخ ندرسه، تاريخنا لأبنائنا، عبر مراجع غربية. إذن السؤال هو: ألا ترون أنه آن الأوان كي نعيد النظر في التاريخ، نعيد كتابته بما يعيد لنا هويتنا التي أظن أنها كانت الضحية الأولى لهذا التدخل الغربي؟ لماذا لا نعيد كتابة هذا التاريخ بحيث يصبح تاريخا تطبيقيا؟ كم منا في المدارس وفي الجامعات يعرف عن ابن زهرة الذي تحدثت عنه؟ كم منا؟ لو سألت الحاضرين ربما كم منا؟ هذا ما نريد أن نحييه في نفوس أبنائنا، لنجمع بين التراث وبين الحداثة. فليت أصحاب المال ينشئون مدارس تجمع بين الحداثة بأساليبها في التعليم وطرائق التدريس وبين التراث والهوية التي إن عدناها انطلاقا من ديننا وشريعتنا نعيد شخصيتنا إلى الحياة. ألا ترون ذلك أنه أنا الأوان لكي نعيد كتابة هذا التاريخ والنظر فيه؟
بارك الله فيك أستاذ أحمد. شيخنا يعني هذه عودا على بدء على ما ذكرت في قضية بعض الأصوات التي تنادي بإعادة كتابة التاريخ، وهذه الدعوة في جزء منها صادق ويريد العودة إلى المصادر الأصلية وصياغة المناهج. أنا لا أقول إعادة كتابة التاريخ، أنا أقول إعادة صياغة المناهج التي تلقن لأبنائنا في الوسائل التعليمية. هل هذا ممكن وكيف يكون باختصار حتى نجيب على الأسئلة البقية؟
طبعا هذا داخل في حيز الإمكان، هذا ليس من المستحيلات عقلا هذا. لكن أنا أحب أن أضرب مثلا يقاس فيه ما لا يقال على ما قيل. وطبعا فضيلة الأستاذ ذكر هذا البيت الحبيب إلى نفسي ونفس كل من يهتز شيئا لانتمائه لهذه الأمة، تلك آثارنا تدل علينا. لابد من أن يحس النشأ بأنهم ينتمون إلى هذه الأمة التي فيها أولئك الرجال يقولون كما يقول الأخطل: وإني لقوام مقاوم لم يكن جرير ولا مولى جرير يقومها. في هؤلاء الرجال الذين يقاموا مقاوم لا يعني الآن المدارس أحاد الناس من الفئات المجتمع كلها تقريبا، إذا بلغ له ابن مبلغ من يدخل المدرسة 6 سنوات 5 سنوات 7 سنوات يدخل المدرسة، فإنه إن استطاع أن يدخله المدرسة التي تركز على تعليم الإنجليزية وعلى تعليم الفرنسية، وهذه في الغالب تكون هذه المبتعثات من بريطانيا وفرنسا، فإنه حريص على إدخال ابنه لتلك المدرسة. إذا عجز لسبب من أسباب العجز فإنه حين ينظر إلى ما يشبهها وهل مجرا. لذلك ينشأ الناشئ منا وهو يعلم، يعرف فيكتور هوغو ويعرف أوجين سو ويعرف دو بومارشي ويعرف ألكسندر دوما في الفرنسي ويعرف في الإنجليز شكسبير ويعرف، ولا يعرف الجاحظ ولا يعرف الحريري ولا يعرف هذا. هو يعني يقول لك وهو رجل قد وخط رأسه الشيب، يقول لك أنا أعتذر لا أحسن العربية. كيف عذرك غير مقبول؟ لا يعني هذا تعتذر لماذا؟ هب أن أبواك أدخلك هذه لكن أنت نشأت وكبرت وتعلمت، فيكون فاقدا. كيف يحس بانتمائه إلى هذه الأمة وهو أصلا يجهل لغتها وتاريخها وثقافتها؟ وهذا فيه خطورة حتى عن جهة عقيدته، لأن هذه الأمة فيها جزء من مكوناتها يضره جدا أن لا يعرف عنهم شيئا، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني. فهذه أمور لا بد من أن يلتفت أهل يعني من بسط الله يده من أهل القرار ومن أهل المال أن يلتفتوا إليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم، وما مثلي ومثلكم شيخنا إلا كالمتلقي المشاكس الذي يحاول أن يستخرج ما استطاع مما عند الأستاذ من كنوسه. بارك الله فيكم شيخنا. أنا وإن كنت لست من أهل الوزارة ولكن يتحدث بلسانها، وليأذن لي الشيخ أني أشكرك على قبولك ابتداء لدعوة سعادة الشيخ جزاه الله خيرا في حضور هذه الندوة، ويعني أن يكون اللقاء بكم هي ختام هذه السلسلة من اللقاءات. فبارك الله فيكم. ومثل ما ذكر فضيلة الشيخ وذكر مثل هذه المواضيع وطرقها ما هو لمجرد السرد التاريخي لإثبات موقف أن الحضارة كانت يوما ما موجودة، وإنما هو لاستنهاض الهمم وليعلم الناس أن لهم في سلفهم خير فيحتذوا بهم ويسلكوا مسلكهم. جزاكم الله خيرا شيخنا، والشكر موصول لأصحاب السعادة والضيوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحنا شيخ. الله يحفظك.